بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 157 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 23 من محرم 1414 هجري الموافق 13 من الشهر السابع 1993 ميلادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد، شيخنا جزاكم الله خيرا. سمعنا كثيرين ولعلكم تعلمون أن قولهم هذا له جذور تعود إلى المستشرقين وافتراءاتهم، وهو أن الحديث الشريف لم يكتب حتى القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، واستدلوا طبعا بأحاديث ولعل أصحها أو الذي لم يصح غيره في هذا الباب الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من كتب لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وأيضا استدلوا بآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بحرمة أو كراهة كتابة الأحاديث النبوية، ثم رأينا علماء أيضا قالوا نعم إن هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث أولا في أول الأمر ثم نسخ الأمر. فالسؤال جزاكم الله خيرا هو: هل حقا هذا الحديث يدل على حرمة كتابة الحديث؟ أولا، هناك اختلاف في رفعه ووقفه، فنريد بيانا في صحته مرفوعا. ثم هل حقا يدل على حرمة كتابة الحديث؟ ثم ما هو ناسخه إذا كان له ناسخ؟ أو ما هو تأويلكم أو توجيهكم لهذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان السؤال من أحد إخواننا الجالسين معنا، وهو طالب علم قوي إن شاء الله، عن مسألة طالما يثيرها أعداء الإسلام من المستشرقين ومن المسلمين المتغربين والمتأثرين بتوجيهات الكفار المستشرقين. تلك المسألة هي عدم الوثوق بالأحاديث المروية الآن في كتب السنة، لا فرق عندهم بين ما كان منها صحيح الإسناد أو كان غير صحيح الإسناد، وبالتالي لا فرق بين ما كان في الصحيحين أو في السنن أو المسانيد أو غيرها من كتب الحديث. ذلك لأنهم يريدون تشكيك المسلمين بالمصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، ذلك لأنهم يعلمون يقينا، وأقول آسفا، يعلمون حقيقة علمية طالما غفل عنها بعض علماء المسلمين وبخاصة منهم بعض المعاصرين، لا ينتبهون لأهمية السنة وتعلقها بالقرآن الكريم، وبمعنى أنه لا يمكن للعالم المسلم أن يفهم القرآن كما أراد الله تبارك وتعالى إلا بطريق حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم وعن المستشرقين يعلمون أن من أهم أسباب اشتراك الفرق الإسلامية في فهم كتاب الله عز وجل إنما هو اختلافهم في السنة، واختلافهم في السنة يعود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته المعروفة والتي يبين فيها أسباب اختلاف علماء المسلمين، يعد أكثر من 10 أسباب، منها أن العالم من أولئك العلماء كان يبلغه الحديث فيعمل به، والآخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برأيه، وهذا الاجتهاد بالرأي لا ضير فيه إطلاقا، لأنه من المصادر الأربعة بعد الكتاب والسنة، يأتي إجماع الأمة ثم يأتي الاجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الاجتهاد هو من جملة أسباب الخلاف بين علماء المسلمين، لأنه متى يجتهد المجتهد؟ إذا فقد النص من الكتاب أو السنة. أما الكتاب فكما تعلمون جميعا هو محفوظ بحفظ الله عز وجل له بالحرف الواحد، أما السنة فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن قدر أن تحفظ بجهود العلماء وليس بحفظ الله مباشرة كما فعل في القرآن الكريم. ولذلك فعلماء المسلمين كان من أسباب الخلاف الحديث النبوي، فمنهم من كان يرد الحديث إليه ومنهم من لا يرد إليه، فمن كان وصله الحديث أفتى به، ومن لم يصله اجتهد رأيه، فقد يصيب وقد يخطئ، وعلمتم أنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهناك ناحية أخرى، قد يرد الحديث إلى العالم المجتهد ثم لا يعمل به، لماذا؟ لأنه جاء من سند ضعيف، وهذا الضعف قد يكون نسبيا، أي هو ضعيف بالنسبة إليه، أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا، هذا الإمام الآخر قد يأخذ به والإمام الأول لا يأخذ به، هذا الذي لم يأخذ به يجتهده فيفتي برأيه، فيتفق في كثير من الأحيان أن اجتهاده خالف حديث ذاك العالم الذي ثبت لديه. وقد وهنا تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث ورجال رواة الحديث ونحو ذلك، فلا نريد أن نذهب بكم بعيدا عن الإجابة عن السؤال. لما علم المستشرقون بأن من أقوى أسباب الخلاف الذي نشب بين الفرق الإسلامية هو ما يتعلق بالحديث وبشيء من هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا، أرادوا أن يشككوا المسلمين في هذا الأصل الثاني ألا وهو الحديث النبوي. فكيف يشككون؟ الأمر كما يقال في بعض الأمثال، الغريق يتعلق ولو بخيوط الخمر ولو بقش كما يقولون في بعض البلاد، وهؤلاء المستشرقون هكذا يفعلون، يتمسكون ببعض النصوص ويوحون فيها بأسلوب منهم ومكر خبيث إلى المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، فإذا لابد للمسلمين أن يستجيبوا لهذا النهي لأن نبيهم نهاهم وهم بلا شك مأمورون باتباعه. إذن المسلمون لم يكتبوا الحديث، فإذا بهذا الطرح لهذا الحديث ألقوا شبهة، وهي قولهم ما دام أن الحديث لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كتب فيما بعد، فهنا يمكن أن يدخل في الحديث ما ليس منه. نحن معاشر المسلمين أولا لنا أصول لا بد لنا من اتباعها والرجوع إليها حينما يشتد الخلاف بسبب بعض الإشكالات أو الشبهات من ذوي الأهواء أو الفتن كهؤلاء المستشرقين وأذنابهم من المستغربين. من هذه الأصول ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين من المراجع والمصادر التي يؤخذ العلم الشرعي منها. سبيل المؤمنين أي ما سار عليه المسلمون من هدي وطريق وسبيل، فلا بد لهؤلاء المسلمين أن يسلكوا سبيل الأولين منهم. ومن هنا استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية الكريمة على الإجماع، والإجماع له أقسام كثيرة، منه ما هو حجة ومنه ما ليس بحجة، وأيضا نعرض عن الكلام في هذه النقطة حتى أيضا لا نبعد كثيرا عن الجواب السؤال المطروح آنفا. إذا كان من سبيل المؤمنين، إذا كان من الواجب علينا أن نسلك سبيل المؤمنين، فنحن يجب أن ننظر ماذا فعل المسلمون الأولون. هل كتبوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم أهملوا الكتابة؟ وإذا كانوا أهملوا الكتابة فمتى بدأت الكتابة؟ جوابنا على هذا أن كتابة الحديث ليس كما يقول المستشرقون أنه كتب في العهد إيش يقولون؟ ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المستشرقون، لأن كتابة الحديث بدأ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني أصحابه. كتب الحديث في قيد حياته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يبدو أن المستشرقين ليسوا كما يتظاهرون أو يدعون، بأنهم حينما يبحثون للعلم، متجردين للعلم، ليس تعصبا لمذهب أو دين أو ما شابه ذلك، فهم في الواقع غير صادقين في هذا. لماذا؟ لأننا نراهم حينما يجدون حديثا، وأي حديث في زعمهم لم يسجل في عهد الرسول عليه السلام، إذن هم يحتجون به. فهذا الاحتجاج بهذا الحديث إما أن يكون قد ثبتت صحته بطريقة علمية هم يؤمنون بها أو لا يؤمنون بها. فإن كانت الطريقة الأولى أنهم يثبتون هذا الحديث ويحتجون به على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، إذا كان هذا الحديث ثبت لديهم بالسند كما هو طريق علماء الحديث، إذن دندنتهم حول تلك الشبهة أن الحديث لم يكتب في عهد الرسول لا يضره، لأنهم وصلوا إلى معرفة هذا الحديث الصحيح باتفاقهم مع علماء الحديث بطريق السند. وإن كانوا لا يعترفون بالأسانيد ويزعمون، وهذه حقيقة دعواهم، أنه قد دخل ودس في الحديث ما بين نطق الرسول به وما بين عهد كتابته، قد فعل بالحديث ما فعل بتوراتهم وبإنجيلهم من الزيادة والنقص. إن كانوا يتبنون هذا المذهب حينئذ لا يصلح لهم أن يحتجوا على المسلمين الذين يخالفونهم في نهجهم العلمي هذا. فهذا أول رد عليهم كسد لطريق إلقاء الشبهة في السنة من طريق التشكيك فيها أنها لم تدون في عهد الرسول عليه السلام. هذا أولا. وثانيا، نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ كما ذكرت آنفا تسجيله وكتابته في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن ندعي هذه الدعوة بناء على الخط والطريق العلمي الذي سلكه أئمة الحديث سابقا ولاحقا في معرفة الأحاديث الصحيحة، ضاربين عرض الحائط بتشكيكهم في هذا الأسلوب في رواية الحديث أو إثبات الحديث كما ذكرت آنفا. على هذا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ بتدوينه وتسجيله في عهد الرسول عليه السلام، وعندنا إثباتات كثيرة غير حديث واحد أو رواية واحدة. أول ذلك مثلا، وأعتقد أن بعض هؤلاء المستشرقين يريدون قصة كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم وإلى المقوقس مصر وإلى ملوك آخرين، كسرى مثلا إلى آخره. ومن هذه الكتب المعروف صحتها عند علماء الحديث، وفي ظني أنهم لا ينكرون ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، كتب إليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم بعد البسملة طبعا، قال له: أسلم تسلم، وإلا فإنما عليك اسم الأريسيين.
هذا كتاب أرسل إليه مع دحية الكلبي، فإطلاق القول بأن الحديث لم يكتب باطل، لأن هذا كتاب كتبه الرسول إلى هرقل ثم إلى الملوك الآخرين. ثم وهذا في صحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله. ثم عندنا في صحيح البخاري شهادة من صحابي جليل ابن صحابي أيضا عظيم، ألا وهما عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يشهد بأن أبا هريرة كان أكثر حديثا منه، لأنه كان عفوا على العكس أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو لأنه كان أكثر حديثا منه، قال لأنه كان يكتب ولا أكتبه. فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، وهذه الكتابة جعلت أبا هريرة وهو أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام قاطبة. لا اختلاف بين علماء الحديث في هذه الحقيقة العلمية، أن أبا هريرة كان أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه كان رجلا قنوعا يكتفي بلقيمات يخمن صلبه، ثم كان ديدنه أن يتابع الرسول عليه السلام ويسمع الأحاديث منه، ثم يدور على سائر الصحابة ويلتقط الأحاديث منهم التي كان قد فاته سماعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا وللسبب الآخر، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له حينما بسط له البساط أن يكون حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيقول ما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك. فقصدي من هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما ذكرت، أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففي رد أيضا على المستشرقين. ثم هناك أحاديث أخرى تشهد بأن ابن عمرو هذا كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة بالسند القوي، أن ابن عمرو هذا جمعه مجلس مع المشركين فشككوه فيما يكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث. قالوا له: أنت تكتب الحديث، هنا الشاهد، أنت تكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر، كيف تكتب؟ يشككونه. فجاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل إليه هذه الشبهة التي طرحها المشركون عليه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له: اكتب، فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. إذن هنا جاء الأمر بالكتابة، جاء الأمر بالكتابة. فنحن نقول بعد أن نرد الحديث الأخير فيما يتعلق بهذا الموضوع، لنعود إلى حديث النهي عن الكتابة. أما الحديث الأخير ففيه دلالة قوية أنه لم يكن ابن عمرو هو الذي كان يكتب الحديث فقط، وإنما كان يكتبه أيضا أصحاب آخرون معه. ثم في هذا الحديث الأخير فيه بشارة عظيمة جدا للمسلمين في العصر الحاضر الذي يكاد بعضهم ييأس من روح الله وييأس من نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ذلك الحديث كما يرويه ابن أبي شيبة في مصنفه والحاكم في مستدركه من طريقه وغيره أيضا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو هذا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه، إذ قال له رجل: يا رسول الله، أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قسطنطينية معروف عندكم، هي إسطنبول عاصمة تركيا، أما رومية فهي روما عاصمة البابا اليوم وقبل اليوم. سأل السائل: أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ هذا السؤال يلقي معنى في البال، من أين تلقى هذا السائل أن هناك فتحين، فتح لقسطنطينية وفتح لرومية؟ من أين تلقى هذين الفتحين حتى اندفع ليسأل أي الفتحين يكون أولا؟ لا شك أنه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفتح وذاك من الأمور الغيبية التي ليس في طوق البشر إطلاقا أن يعرفوها إلا من طريق الوحي الذي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا لابد من لفت النظر إلى هذه الحقيقة العقدية الإسلامية، وهي كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حتى رسول الله المصطفى والذي هو سيد الرسل والأنبياء يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا بحث له مجال آخر أيضا، وإنما هي الذكرى لكي تنتبهوا أن العلم بالغيبيات أمر مستحيل مغلق بابه، لا يعرف أحد من الرسل المصطفين الأخيار إلا بوحي السماء. فإذا علم مسلم ما أن هناك فتحين فلا يمكن أن يكون قد عرفه إلا ممن ينزل الوحي عليه، وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان انطلاق السائل بذاك السؤال: أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال عليه السلام: بل قسطنطينية. وفتح القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ، حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. إذن بقي أمام المسلمين فتح آخر، وهو الفتح الأكبر، وهو فتح عصر. وفتح القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ، حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. إذن بقي أمام المسلمين فتح آخر، وهو الفتح الأكبر، وهو فتح عاصمة النصارى، عاصمة إيطاليا وهي روما اليوم. ولا بد أن يكون هذا الفتح، ولكن آسف أن أقول ليس بأيدينا، لعله يكون بأيدي أجيال أو جيل يأتي من بعدنا. هذا الجيل لابد أن يكون قد اتصف بصفتين اثنتين، جيلنا الحاضر دخل في طريق إحدى الصفتين، أما الصفة الأخرى فهو مع الأسف الشديد بعيد عنها. أما الصفة الأولى فهي ما يعرف اليوم بالصحوة الإسلامية. نحن لا نشك بأن المسلمين اليوم هم خير من الناحية الصحوة مما كانوا عليه من قبل ربع قرن من الزمان. فأنتم تعلمون أنه أصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس فضلا عن طلاب العلم أن هناك كتاب وسنة، وأن العلم هو ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أن يقول قال الشيخ فلان أو العالم فلان أو الدكتور فلان، هذا أصبح في خبر كان. ومن ذلك قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي يعود إليه وبعد شيخ ابن تيمية فضل هذه الصحوة الحقيقة، لأنه كان يعيش في جو جاهلي محض حينما دعا من حوله علماء وطلاب علم وعوام إلى أن يعودوا إلى الكتاب والسنة كما تعلمون. فالآن نحن نعيش في بدء هذه الصحوة، أقول بدء لأن الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم، لا يزالون يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز، هذا خلاف الحديث، يجابهونك بأنه هذا مذهبي، هذا مذهب إمامي إلى آخره. لكن الحمد لله التفتح الآن موجود في كثير من المسلمين، لا أعني العلماء أي بعض العلماء، ولا أعني طلاب العلم، بل حتى العامة منهم صار أحدهم يقول في عليه دليل هذا، مع أنه لا يفهم الدليل لكن صار عنده وعي انتباه. أما الشيء الثاني وهو الذي أقول لابد من التصفية والتربية، نحن الآن في دور التصفية، أما التربية فمع الأسف الشديد نحن بعيدون كل البعد، وهذا ظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون لتأليف رسائل ونشرها ليظهروا أمام الناس بأنهم مؤلفون، وهذا بحث أيضا طويل وطويل جدا. إذن هذا الحديث يبشرنا بأن أمام المسلمين فتحا عظيما جدا، وهو فتح روما عاصمة إيطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفية والتربية ويعودون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته، مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إلى آخر الحديث. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا عرفنا هذه النصوص وهي تدل دلالة قاطعة على أن الحديث النبوي قد بدأ بتسجيله في عهده عليه الصلاة والسلام وليس كما يزعم المستشرقون وأذنابهم، حينئذ نعود لنقول حقيقة لا تضرنا، وهي هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولا يضرنا ذلك، إنما أردت أن أبطل دعوة باطلة لأولئك المستشرقين حينما يتكئون فيها على قول عليه السلام لا تكتب الحديث عني، لنقول أن هذا حديث صحيح وأنه فعلا كما جاء في سؤال السائل روي موقوفا وروي مرفوعا، وكل من الموقوف والمرفوع صحيح، ولا يضر الوقف في الرفع، ذلك لأن العبرة في نهاية المطاف، هل صح المرفوع أم شذ رافعه؟ فإن كان لم يشذ رافعه وإنما حفظه، حينئذ يقول فقهاء الحديث في الحديث لا ضير أن يروى الحديث موقوفا ومرفوعا، وأن يصح موقوفا ومرفوعا، فإن الراوي تارة ينشط لرفع الحديث، وتارة لا ينشط، تارة يقنع بأن يذكر الحديث عليكم السلام، بأن يذكر الحديث لا لأنه لم ينشط لرفعه، وإنما لأنه يكون في جو يغنيه عن التصريح برفعه، أي جو علم وطلاب علم، فيقول جاء مثلا عن أبي سعيد الخدري الذي هو راوي هذا الحديث أنه قال لا تكتب الحديث عني. ثانيا، مما يؤكد أن الحديث لفظه يشعر برفعه، وإذا كان ولابد من القول بخطأ الرافع أو الموقف له، فالأرجح أن نقول أن الذي أوقفه أخطأ، لأن من الذي يقول لا تكتب الحديث عني، زيد وبكر وعمر، أم الذي يجب على المسلمين أجمعين أن يتقبلوا حديثه بقبول حسن. خلاصة القول أن هذا الحديث رفعه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يعني هذا الحديث أن النهي استمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المحو المأمور به في الحديث استمر عليه المسلمون إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا أولا قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكتابة الحديث في حديث أكتب، هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق، فإذا الأمر بالشيء المنهي عنه من قبل يرفع هذا النهي وينسخه ويلغيه، كما هو معلوم في كثير من الأحكام الشرعية، مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرم البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لكنه قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كذلك مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي المحرم كان محرما عليه أن يصطاد، فأمر بالصيد فألغى الأمر الذي استلزم تحريم الصيد بالنسبة للمحرم. هكذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا في حديث أبي سعيد الخدري فيه النهي عن كتابة الحديث فرفع بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي رفع الأمر بمحوه، ذلك لأننا كما قدمنا في أول الجواب عن هذا السؤال أن المستشرقين إنما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراده الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد لي من كلمة قصيرة لبيان وتأكيد هذه النقطة، بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكرى أي القرآن، كما قال في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان لهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيانه عليه السلام هو حديثه. إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن، وهذا البيان له أنواع. النوع الأول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بالكتابة، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وبخاصة منها الصلاة، فكيفية الصلاة وكيفية الصيام كثير من الأحكام إن لم نقل أكثر أحكام فهمت من بياني عليه السلام فعلا وبعضه قولا. والقسم الثالث من البيان التقرير، التقرير. إذن بيانه صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن كان بهذه الطرق الثلاث. ومن الطرائف أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاث، بالأمر والفعل والتقرير، ذلك لأن الرسول أمر بالكتابة، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى كما ذكرنا، ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته. وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب لهم، لكن شاء الله لحكمة بالغة أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسبنا كتاب الله. المهم أنه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتابة وأمر بها، لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد ثبت بأمره بقوله وفعله وتقريره. والمسلمون جروا على كتابة الحديث وعلى حفظ الحديث، وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتابة لها أصل. وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقسامه الثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم. لأننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة وذهابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع في المسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معلوم بطريقة طلب الأسانيد والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم. المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معا، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات. ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم، بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحور معناها ويصرف معنى الآية إلى معنى غير صحيح، فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر يؤمن باللفظ ويكفر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله ويصلوا ويصوموا ويحجون ويتصدقون وكذا، وهم طائفة القاديانية، طائفة القاديانية. لكن هؤلاء لهم عقائد خالفوا فيها، لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الأشاعرة والماتريدية، بل خالفوا السلف والخلف معا في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم بأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون بأنه قد جاء فعلا أحدهم وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني. هم يعتقدون ببقاء النبوة في الأمة الإسلامية، ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينفرقون عنا بتأويلهم لهذه الآية وتعطيلهم لمعناها، فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء آخر الأنبياء، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو زينة الأنبياء كالخاتم في الإصبع هو زينة الأصابع وزينة الكف، حرفوا الكلمة من بعد مواضعه فوقعوا في الضلال المبين وخالفوا سبيل المؤمنين، فصدق فيهم الوعد الكريم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرها. إذن السنة محفورة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه. وختاما أقول، يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته، بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعمل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت، أذن لهم بكتابة الحديث، هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة، أكتفي الآن بمثال واحد ختاما لجواب عن ذاك السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عادي بالشرك، كانوا حديث عاد بعبادة الأصنام، وكانوا حديث عاد بعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح، أذن لهم بزيارة القبور، لأن في زيارتها عبرة وذكرى، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا، أشرتم في كلامكم السابق في الإجابة عن سؤال الأخ خالد إلى مآخذ أهل البدع والضلال في الاستدلال، الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير المعاني. ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحى، منحى أهل البدع والضلال في الاستدلال، فنسمع من بعضهم يحتج بحديث علي عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. يحتجون بهذا الحديث على من تعداد الزوجات، فما هو الجواب عن هذه الشبهة وجزاكم الله خير؟
والله أنا ما سمعت هذا، من يقول هذا الكلام؟
كثير من الناس الذين انساق وراء الغرب
لكن هذا أنا أعرف كثير، خاصة في الإذاعة المصرية طبعوا المصريين على أنه لا يجوز التعدد إلا لضرورة، لكن ما سمعت مثل هذا الغراء أنه في استدلال لحديث علي الزواج على فاطمة حينما أراد علي رضي الله عنه، ما سمعتهم يحتجون بهذا الحديث، وهذا لأول مرة يطرق سمعي، بجوز أنه كل يوم نحن في جهل
للأسف يا شيخ.
الشاهد كل ما كانوا يدندنون حوله أن الله عز وجل قيد الزواج بأربع هو بالعدل، فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز الزواج، وهذا صحيح، لكنهم يقولون بالآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يؤولوننا تأويلا باطلا. فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة، أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث فهذا أمر غريب جدا. فحجتنا واضحة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أولا، وثانيا عمل المسلمين. أنا لماذا قدمت أول كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأنه كثير من الدعاة اليوم لا يدندنون كثيرا حول الاستدلال بهذه الآية، أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الخلف أن يخالفوا السلف في منهجهم، بينما هذه آية نص صريح في ذلك. السلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة، منهم علي نفسه وهو تزوج غير فاطمة فيما بعد، منهم أبو بكر، فقليل منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. إذن كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج لأكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو: لن تستطيعوا أن تعدلوا، العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قالت الزواج، لكن نهاه أن يجعلها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو أيضا مما يخالف النصوص الشرعية المقطوع بدلالته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.